السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر لنا هذا المجلس الذي سيكون إن شاء الله خاتمة شرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والحقيقة أننا استفدنا من هذا الكتاب في المنهج وليس في الاعتقاد وحسب، كما شعر ربما كثير منكم من الاستفادة من هذا الكتاب في منهج التلقي عن الناس، وأنه لا يتلقى عن القصاص والقراء بل يتلقى عن العلماء الراسخين، وكيف أن الشيخ رحمه الله فرق بين العالم وبين من يتشبه بالعلماء من المتعالمين رحمة الله عليه، كما فرق بينهما من قبل عبد الله بن مسعود فقال كيف أنتم فيما رواه الدارمي في مسنده بل في سننه، وهي التسمية الصحيحة لمصنفه، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، يعني تنتشر بينكم بدعة إذا اقترب الزمان من الساعة أو في آخر الزمان تنتشر بينكم بدعة حتى تظنونها سنن. السبب أنه ينشأ عليها الصغير ويربو ويهرم الكبير، من انتشارها يظنون لها أصل، بحيث أن صاحب سنة لو أنكرها في المساجد وأنكرها على أصحابه في العمل والدور وعلى القربة قالوا أنت شاذ، لأن نرى الناس كلهم يفعلون هذا وكل الناس على هذا. فقيل لابن مسعود متى هذا؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. فإذا من أول من فرق، من أوائل من فرق من أمة محمد بين العالم وأشباه العلماء من القصاص القراء هم أئمة الصحابة، كابن مسعود الذي قال النبي عنه رضيت بأمتي ما رضي له ابن عبد ورضي الله عنه، فرق بين العالم ومن يتشبه بالعلماء وليس منهم. والحقيقة هذا الباب يدل، ذكر هذا الباب من الشيخ الله يرحمه ويغفر له، يدل على قوة في منهج الشيخ رحمه الله في الاتباع، إذ أن سبب انحراف كثير من المجتمعات المسلمة خاصة في زمننا تلقيهم العلم عن غير أهله ورجوعهم إلى غير أهل العلم، فنظر للبدعة وللمنهج الابتداع فحصل الانحراف الذي ترون. نعم، فاغتروا بهؤلاء الذين هم ليسوا بأهل العلم أنهم من العلماء، فصار يتلقون عنهم ويأخذون بفتاويهم. ولقد لقيني الأمس بالأمس رجل بالحرم المكي، ولا أدري مع أنه ليس لي صورة في الشبكات العالمية، فعرفني وما عرفته، قال لقد رددت على بعض القصاص وصرت أسرد وأخطأ وقلت أنا ما بدعك، قلت مبتدع ضال، قلت أخطأ في كذا بدليل كذا، وهذا من حق يعني أي إنسان يحمل شيء من العلم وعليه يعني أمانة التبليغ أن يصنع يعني، أو كما ذكرت له. فصرت أذكر له أشياء لا يعرفها، وصار يقول هذا لا يعني أن فلان يترك، أن فلان. فقلت له ماذا تقول في من وضع يده على فتاة مراهقة صور معها وينسب الدعوة؟ فاستصغر هذا الخطأ لما عرف من المخطئ تعصبا. ما تقول؟ ولم أذكر له أسماء. نعم، فجعلت أنسب بعد ما يستنكر، وهو يستنكر في نفسه، أقول هذا قال فلان. ما قولك في من يقول يبنى مساجد للرافضة في المملكة العربية السعودية؟ تبنى مساجد للرافضة، يسبون أصحاب محمد، يلعنونهم، وهكذا. فإذا أخذهم العلم عن مثل هؤلاء الذين لم نرى لعالم راسخ تزكية له ولا آثار علمية تدل على قوة بنيتهم في العلم من أشباه أو من مشبهين بالعلماء المترئسين المتصدرين من المتعالمين، هؤلاء سبب في الانحراف الذي تشهدونه اليوم، والذي أنكره مثل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في اتصال هاتفي. سأله إنسان فقال له إن هذه الجماعات تجاذبني، يعني كل جماعة لها رأس مندوب يقول له تعال معنا. رأيت كيف أن سبب الضلال القراء ويدعون الناس للتكتل معهم لحزبهم لا إلى العودة إلى منهج السلف، بل يقول تعال معنا على طريقتنا. نعم، على طريقتنا. فما أدل على ذلك مما زارني بعض أحد الجماعات فأراد مني، يعني أظن أن أترك بيان الخطأ اللي هم واقعين فيه، فقلت له متسائلا أنتم يا من تنتسبون للدعوة والخروج في سبيل الله 3 أيام 4 أشهر، إذا رأيتم أناس في البلد التي خرجتم إليها يطوفون حول القبور ويدعونها من دون الواحد الغفور سبحانه، أتكنتم تنكرون عليهم الشرك؟ قال لي بالحرف الواحد لا. ماذا تصنعون معهم؟ قال نأمرهم أن يخرجوا معنا. بعد أن يخرجوا معكم تنكرون عليهم الشرك؟ للأسف لا. إذن يبقى الرجل طواف معهم يدعو إلى الله وهو مشرك بالله، كان يدعو أصحاب القبور ويذبح لها. إذن صارت الدعوة لحزبكم لا لربكم الذي خلقكم والذي أمركم بالدعوة للتوحيد، فأقررتم الشرك ولم تنكروه، فكيف تصبح جماعة تقر الشرك ولا تنكره وهو أعظم ذنب عصي الله به، وما بعث نبيا إلا أنكره كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فهذه دعوة للتكتل والتحزب، ليس دعوة للرجوع إلى ما كان عليه السلف من إنكار الشرك. فلما اتصل على الشيخ فقال له جماعة الإخوان المسلمين أيها الشيخ تقول لي تعال معنا، جماعة التبليغ تقول لي تعال معنا، جماعة التكفير تقول لي تعال معنا، المتبعين للسلف يعني النبي والصحابة والسلفيون يقول تعال معنا، أذهب معنا أيها الشيخ. فشعر الشيخ بعد دراسة لا شك في الجماعات هذه ما هم فيه من أخطاء ومخالفات لحقيقة ما جاء أو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه من هدي، فرأى أن يعتزل كل الجماعات كلها. فقال له شيخ إلا استثنى جماعة واحدة، فقال كن مع السلفيين يعني دع الإخوان، دع التبليغ، خلك مع السلفيين يتبعون النبي وأبو بكر وعمر في منهج الجهاد، منهج التكفير، هذا واضح الحمد لله. لمن نور الله قلبه وعصمه من الهوى أن من أسباب الانحراف التنظير لمثل هذه البدع. فحذر الشيخ كما تقدم ممن يتشبه بالعلماء حتى لا يغتر الناس به فيضلون. طيب، من حذر قبل ابن مسعود من أشباه العلماء أو من المتشبهين بالعلماء من القراء ونحوهم، ممن يتخذهم الناس رؤوسا يظنونهم من أهل العلم وهم قراء وليسوا بعلماء؟ رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أنشدكم بالله، ما ترون الواقع الآن في اتخاذ الناس رؤوسا جهالا في القنوات؟ وإلا فكيف خرج هذا الكم الكبير من إخواننا في سوريا عراة الصدر ليس معهم سلاح يقتلون؟ حتى قال لي بعض الشامين أنه بلغ عدد القتلى 75,000. هكذا، الله أعلم من أفتاهم، من ظن العامة أنهم من أهل العلم اتخذوهم رؤوس، اتخذوا رؤوسا لكن جهالا أفتوهم بغير علم فظلوا وأظلوا. فكان إذا من المهم أن تقرأ ذلك الأصل في التفريق بين العالم وبين من يتشبه بهم، حتى لا تأخذ العلم إلا عن أهله، كما قال المسيرين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. اقرأ لنا بقية تفريق الشيخ بن تيمية رحمه الله بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في بقية، ولا اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله،
وهذا هو الواقع الذي تلمسونه لمس اليد، أن يظنون في الولي هذا الذي هو إنما هو قارئ ليس من أهل العلم، إنما هو قاص يحسن الوعظ، له علامة في اللسان يجدو بها العامة، وليس له علم هو راسخ فيه، فيظنون الولاية فيه والعلم، فيظنون كل مقالاته صحيحة، يظنون كل مقالاته كل ما يخرج منه صحيح، فيتعصبون لكلمات وإن باينت أصل من أصول أهل السنة والجماعة أصل، لكنهم يتمسكون مع ذلك به تعصبا ممقوتا مذموما مدحورا، نعوذ بالله من العصبية، فإنه لا يتحزب إلا عصبي أو غبي. فجربت بعضهم فقلت له: ما قولك في من يقول قال حسن مبارك: إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فوكزه مرسي فقضى عليه. قال: أعوذ بالله، تحريف، كيف يقال مثل هذا؟ فنسبت القول إلى المتعلق به من القراء أو القصاص، قلت: قالها فلان. قال: إيه، لكن يعني لعله أو لعله أو لا ينبغي أن نجعل هذا خطأ كبيرا يعني ننزل به قدره. أي نعم، هذا يدل أنهم يجعلون يعني كل مقالة لمن تحزبوا إليه لابد تكون صحيحة، لأنهم في زعم استفادوا منه في أشياء، قاسوا هذه الأشياء عليها، ما استفدنا في كذا وكذا كذا، إذن هذه الأشياء لابد تكون صحيحة مثل تلك الأشياء، مع أن العصمة للعالم الراسخ لا تكون، فكيف القارئ الجاهل أو القاص الذي لم تكمل بنيته في العلم؟
من باب أولى ألا تصح كل مقالاته. قال الشافعي رحمه الله: ما من عالم إلا وتعزب عنه سنة، وإنما عرف العلم بجمع العلماء، العلم بعضهم إيش إلى بعض. فسمي من شئت من الأكابر، من شئت ستجد له قول مرجوح. فسبحان الله على أهل العصبية، إذا كان هؤلاء الأئمة ما تكون كل كلماتهم صحيحة في الشريعة، بل فيها المرجوح وفيها الراجح. ولا قال الإمام مالك: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فكيف في من دونهم يعتقد أن كل مقالاته سليمة، بحيث لو خطأ الكلمة من كل وجه فخطأها واشتد على من تكلم بها، فإذا نسبتها تقهقر ووجد لها مساخ. كيف يظن أن من كان دون هؤلاء الأئمة الأساطين في العلم تكون مقالاته كلها صحيحة؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وهذا هو سبب التعصب، أن يظن أن في تلك الجهة من الجماعة أو في ذلك الرجل المحبوب أن المقالات التي يتكلم بها كلها صحيحة، لا ينبغي أن يخطأ شيء منها. نعم، وصارت هناك دعوة وأسلوب في حماية مثل هؤلاء، وهو القول: إذا بينا خطأ عظيم لم يخطئ فلان في العقيدة، ظنا أن الذي يسقط فقط هو الذي يخطئ في العقيدة، أما الذي يخطئ في المنهج كالخروج على ولاة الأمر وإحداث سفك الدماء وتحزيب المسلمين وتفريق كلمتهم والتنظير للبدعة والهجوم على من يخالفها بالتسفيه وشق عصا المسلمين، هذا لا يجوز الحط من قدره، لأنه مجرد خطأ يشبه خطأ الفقه الفروعي. نعم، أكمل.
ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله.
إذ أن الخوارق ظهرت على الشخص لا تنبئ أنه من أولياء الله حتى ينظر إلى طريقته، هل هو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا؟ هل ينكر الشرك؟ ينكر على أهل البدع؟ يبين للناس حقيقة ما أنزل على محمد؟ يتبع ولا يبتدع؟ فإذا كان كذلك فهو ولي لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بين من هو ولي الله، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. صحيح كانت عقائدهم عقيدتهم، وصحيح منهجهم واتباعهم، فهؤلاء أولياء الله. وقد قال الإمام أحمد وغيره: إذا لم يكن أهل الحديث الذين يسمون اليوم والحمد لله بالسلفيين الذين يتبعون الحديث، إذا لم يكن أهل الحديث أولياء الله فما أدري من هم أولياء الله، وهو الذي جاء إذا جاءهم الحديث عملوا به وقدموا على الرأي والهوى. فهؤلاء أهل الحديث، وهو الذي رأى الشيخ بن باز عند افتراق الناس أن يتبعون، لا يتبعون يعني شخص منه يوالى وعاد فيه، لا، بل قال شيخ الإسلام: من اتخذ رجلا غير رسول الله يوالى وعاد فيه كانوا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، بل يوالى ويعادى في المنهج الذي جاء به محمد والصحابة، هذا الولاء والبراء يكون فيه.
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفتيق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما قال من اتبع فلان من علماء أمتي أو اتبع فلان، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا رؤي العالم اتبع السلف فيجب اتباعه، وإذا رؤي يقدم الأقيس والأهوى على ما كان عليه السلف في التكفير في الجهاد في الدعوة فلا يتبع ولا كرامة، لأن النبي دلنا في الاتباع على هذا المنهج، أن نتبع ما كان عليه هو وأصحابه، ولم يقل هو بنفسه حتى لا يدعي أهل الهوى أنهم فهموا هذا من الحديث، وأن حديث النبي يدل على جواز كذا والخروج ونحو ذلك، بل قيدوا ذلك بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حتى يكون هو الفيصل بين أصحاب الأهواء وأصحاب الحق والسنة. فهم السلف وعمل السلف كما قال أبو داود السجستاني: إذا احتمل الحديث معاني فيقدم المعنى الذي وافق عمل السلف رحمة الله عليه. والسلف إذا أطلقوا فيهم 4 أقوال، أصحها أنهم النبي والصحابة، لأن النبي قال: من كان على مثل ما أنا عليه وإيش وأصحابي. وقد حذرنا في الدرس الذي مضى من شنشنة البعض حول ما إذا وقع خطأ من السلف يخالف فيه النص، فنحن أيضا معتدلون متوسطون الحمد لله، لا نتحزب لأحد ممن جاء من بعد النبي من السلف إذا خالف نصا، كذا علمنا السلف، علمونا إذا جاء النص يخالف واحد منا أصحاب محمد مخالفة تضاد، اتبعوا كلام الرسول واتركوا ذلك، كما قال عمار: إن عائشة زوج النبي في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بما ذهبت إليه، يعني في تأول في تلك المسألة كما ذكر البخاري عنها عن عمار، ليرى أتتبعون قول عائشة أمكم أو تتبعون قول الله. فهم يشنشنون حول خروج مثلا ابن الزبير تأوله خروجه على الحجاج، النص مع الذين لم يخرجوا من السلف كابن عمر وغيره، فلماذا جعلتم الزبير حجة على ابن عمر؟ ألا تتقون الله؟ ابتلاكم الله بهذا العالم الجليل ابن الزبير ليروا ليرى الرب تتبعون قوله ولا قول رسولكم الذي قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة عقيدة شبر فمات ميت جاهلية، تتبعون قوله وزلته ولا تتبعون كلام نبيكم؟ فإن الرسل يسألون ماذا أجبتم، بلغ كلامكم أذان أقوامكم فهل أجابوكم؟ نحن متعبدون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلاف السلف، أما عند اتفاقهم فالقول قولهم. في مسألة التكفير متفقون ولا مختلفون فيها؟ في الحاكم متفقون، كفر دون كفر حتى يجحد الحاكم حكم الله، فنحن مع ابن عباس أنه ما حد خالفه. جاءت مسألة وقعت فتنة فصار بعضهم إلى قول وآخر إلى قول، فإذا اختلف الصحابة حينئذ فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية الموافقة للكتاب والسنة، فلا يحل لأحد أن يتخذ من زلة العالم من السلف خلافا يمرر به البدعة، حرام عليه، لأن الله ما تعبدنا ما جعل العلم من العلم الوقوع الاختلاف، ولذلك يحرم على الرجل يسمع أغاني وتأتي تنكر عليه، يقول اختلف العلماء اختلف العلماء، تهوينا من أمر الأغاني بزعم أن هناك قول لبعض العلماء يجيز سماع الأغاني. فحينئذ ترى أن مالك أو الإمام أحمد ينقل عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تلك المقولة الذهبية إذا رأيت الرجل يأخذ مذهب أهل المدينة في جواز سماع الأغاني وهو مذهب شاذ لأنه يخالف النصوص، ومذهب أهل مكة في نكاح المتعة وأهل الكوفة في شرب النبيذ فهو فاسق لأنه خارج الشريعة، ما وده لا يريد اتباع الشريعة يريد اتباع الهوى، العلماء يوافق هواه فاتبعه وابتعد عن النص، هذا فاسق. لو كان متبع لاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك اتباع من يحبه، لأن الأحب إلينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لعمر صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر يا رسول الله، وكان عمر صدوق معروف الحق فاروق، قال لأنت يا رسول الله أحب لي من كل الناس إلا من نفسي. يعني الصراحة في هذا القول أن وإن كنت أحبك لكن ليس أكثر من نفسي يا رسول الله، أجد نفسي محبوبة أكثر يعني منك. فقال له رسول الله لا يا عمر، يعني ما بلغت الاتباع. في هذه المقولة المطلوب في المحبة. فقال عمر وجاهد نفسه في لحظة، انظر كيف أنه سريع الاتباع والفيئة، أول ما قال له النبي هذا العمل ليس بالمطلوب في الاتباع، بل المطلوب أن تقدم محبتي حتى على محبة نفسك. فقال الآن يعني يا رسول الله قد يعني جاهدت نفسي وفزت بهذا الاعتقاد، لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر كيف تعرف أن النبي يعني أصبح حبك له أكثر من نفسك؟ بالحوادث والفتن تجد لك هوى في أنك تتبع فلان تحبه، نفسك تنشرح لاتباعه وعندك هوى في اتباعه، وتعلم أن النبي أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جريت وراءه متبعا لهواك معناها تحب نفسك تريد أن تمتعها باتباع الهوى وتلذذ بذلك أكثر، فإذا نفسك محبوبة أكثر من النبي. فإذا رأيت صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت نفسك اتبعت النبي ودست على هواك، كما كان يقول شعبة إذا أتاكم قولي ومخالف لقول رسول الله فبولوا عليه. شوف كيف كان شديدا في السنة رحمه الله، إذا أتاكم قولي مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو محبوب عندي من على نفسي، فمن شدة في اتباع استهجن قوله حتى قال بولوا عليه، وقال آخرون اضربوا بعرض الحائط، وقال آخرون قولوا عني حينئذ إذا اتبعت أو أمرت باتباع قوله ويخالف قول النبي اعلموا حينئذ إني مجنون. هذه مقالاته رحمهم الله ورضي عنه. نعم اقرأ.
وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه.
وهذا رد على ما فعلوه عندما مات أحد الخوارج الذين قاتلوا جند الدولة في استراحة وفجر نفسه أو قتل، تصوروه في الشبكات العالمية على صورة تبسم، على صورة أنه مرسوم على وجهه أثار ابتسامة، فقال هذه الكرامة تدل على أنه يعيش على الحق، فيرد عليهم حينئذ بهذه المقالة للشيخ التي نقل عن السلف أو عن أهل العلم. إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ولم يكن على طريقة رسول رب الأرض والسماء فأعلم أنه شيطان. نعم. ولذا كفر أهل الإسلام ويخرج عليهم ويدع أهل الأوثان من الخوارج، فهو إذا رؤي عليه بعض الخوارق فلا يدل على صحة منهجه. قال بعضهم لما سمع هذا المقول إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ولم يكن على طريقة رسول رب الأرض والسماء فهو شيطان، قال قصر في العبارة، بل أنا عندي إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في السماء ولم يكن على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شيطان، أو كما قال. نعم.
وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله.
ولذلك لما رأينا على المسيح الدجال تظهر منه خوارق يشير للسماء فتمطر والأرض الخربة تخرج كنوزها ويشق الرجل نصفين فيعيده ويحييه بإذن الله، هل هذه الخوارق التي رأيناها أو نراها عليه إذا عشنا لزمنه في زمنه تجعلنا نعتقد أنه ولي لله ونتبعه؟ كلا، لأنه يدعي الألوهية ويقول أنا إلهكم أنا ربكم، فهو ليس على أمر النبي بل هو مضاد لأمر التوحيد، فلا يجوز اتباعه. قال من سمع المسيح الدجال فلينع عنه، يعني يبتعد، إن إلهكم ليس بأعور، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور كتب بين عينيه كافر، وأمرنا بالعصمة منه بقراءة الفواتح من الكهف. نعم.
فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله.
وسبحان الله، تبللت أذهان مشركي قريش كفار حتى لم أهرت شيء من هذه الخوارق في زعمهم على الأصنام الجماد عبدوها من دون الله. قال شيخ الإسلام في موطن آخر: كانت الشياطين تكلمهم من عند الأصنام فظنوا أنها يعني آلهة فعبدوها، أو تأكد عندهم ذلك فأغرتهم الشياطين. كان ينبغي لهم حينئذ أن لا يعاندوا فطرهم ولا الحجج التي ألقيت عليهم من رسولنا صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن، يجب عليهم أن يتبعوه، لكنهم عاندوا وتكبروا وأبوا إلا أن يموتوا على ملة عبد المطلب، إلا من نجا منهم وآمن فرضي الله عنه. نعم.
بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. فقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
هذا رد على الصوف، فإنهم يقولون أن مرتبة الولي أعلى من مرتبة النبي، وكما ذكرنا عنهم من قبل يقولون الأولياء بحر وقف الأنبياء بساحله. دليلهم أن موسى هاجر إلى الخضر ليسمع منه، فالخضر عندهم ولي وموسى نبي، فدل ذلك على أن مرتبة الولي أعلى من مرتبة النبي. بل غلا بعضهم كفتار من المعاصرين فجعل مرتبة الولي أعلى من مرتبة الرب، فذكر في قصة عند العامة كما ذكر عنه العلامة الألباني رحمه الله أن رجلا كان يقول: يا الله يا شيخي، فمشى على الماء، فلما قال يا الله غرق عياذا بالله. والرد أن الخضر نبي، ويدل على ذلك أن في آخر القصة قال الله عنه: وما فعلته عن أمري، أي بوحي ربي، فدلنا صح الأقوال فيه أنه نبي. نعم.
ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين، وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك.
يعني معجز الكرامة ترى اللي تظهر كما قرر شيخ الإسلام على ولي من أولياء أهل السنة، على ولي من أولياء أهل السنة، كما حكى لي يعني أحد الأشخاص لا أتهمه في دينه، العهد عليه، قال لي كان يبحثون في فتح الباري على مسألة فأعجزهم ذلك، فأمر الشيخ عبد العزيز فقال ائتوني بالكتاب، فلا يزال الشيخ يقلب الصفحات حتى قال انظروا، فكان كذلك. فمثل هذا على ثبوته، لأن الرجل لا أتهمه الذي قال شهد هذا الواقع بنفسه، لا نكذب الكرامة، لكن أي كرامة تظهر على صاحب سنة ينافع عن التوحيد وينكر الشرك وظهرت عليه كرامة فإنها تعتبر معجزة لمن؟ للنبي، لأنها إنما ظهرت الكرامة بسبب اتباعه النبي وحجة على الناس، فيكون من تابعة لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم والخوارق اللي ظهرت عليه من انشقاق القمر وتسبيح الحصى وغير ذلك. نعم.
وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته، ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها.
هذا تقرير جميل، لأن حينئذ الجاهل يسيء الظن بصاحب المرتبة الأعلى، يقال فلان ظهرت له كرامة، فلان ما ظهرت له كرامة، فيصوره في ذهنه أنه أقل مرتبة منه، أن صاحب الكرامة دائما أعلى مرتبة من التي لم تظهر عليه كرامة. فبين شيخ الإسلام هذا خطأ، بالعكس قد تظهر الكرامة على إنسان لحاجته، بضعف في إيمان يريد الله يقوي إيمانه فيمن عليه بهذه الكرامة، ليس معنى من ظهرت عليه كرامة أنه أعلى مرتبة عن من تظهر عليه مما هو مستغني عنها ما يحتاج إليها. ولذلك يذكر في باب الكرامات على الصالحين حقيقة في القصص أشياء ما ظهرت على بكر عمر في الكرامات، يعني مثل بكر عمر من قوة إيمانهم ويقينهم بالله مستغنون عن ما يقوي إيمانهم من ظهور كرامات خوارق، فتظهر على من هو أدنى منه تقوية لهم لحاجتهم إلى ذلك. أين؟
قال ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة،
الله أكبر،
بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا، وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله،
ومنهم في الأصل من يكذب أصل الكرامة فلا يكاد يثبتها، والرد عليه على ثبوت الكرامة أنها ثابتة في القرآن والسنة. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب، أين المحراب في هذا المسجد؟ أروني إياه. بعضكم أشار إلى هذا صحيح؟ ولا قصدك فيما يزعم العامة؟ وأين هما تظن أن؟ ها؟ إيه؟ طيب، يقول أنا الحقيقة إلى الآن أظن أن هذا هو المحراب. المحراب هو كما قال المفسر مكان العبادة، خصته له غرفة أو شيء، وليس المحراب هو هذا. هذا من التحريف للقرآن، أنهم وضعوا آية كلما دخل عليه زكريا المحراب وضعوها في المحاريب إقناعا للناس أن هذا هو المحراب، أو القبة الصخرة الذهبية ويضعون فوقها سبحان الذي أسرى إيش بعبده ليلا المسجد الحرام المسجد الأقصى، إيهام للناس أن المسجد الأقصى هو مسجد الصخرة. هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فكلما دخل عليها زكريا المحراب مكان العبادة وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فهذه كرامة في القرآن، وهي امرأة صالحة. لا يجوز لأحد أن يقول مريم نبية، لأنه يعني نعم لأنه يعني جاءها ملك وكلمها. لا، ليس يوجد في النساء أنبياء ولا في الجن على الصحيح. عند الجن منذرين لكن هم أنبياء ورسل، وكذلك النساء ليس منهم. أما أم موسى لما أوحي إليها أن إيش؟ أن اقذفيه في التابوت، ثم اقذفيه في إيش؟ في اليم، ثم ليلقه اليم إلى الساحل. هذا الإلهام، يقول حافظ ابن كثير، الذي يشبه ما ألهمت به النحل، وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ليس معنى أن النحل أنبياء، هذا إلهام. والفرق بين الإلهام والوحي ما هو؟ عمر بن الخطاب كان ملهم ولا يوحى إليه؟ ملهم. إن كان كما جاء في الحديث، لو كان نعم كما جاء في الحديث أنه كان في من كان قبلكم ملهمون، ويفيك في أمتي فعمر. الفرق بين الإلهام والوحي أن الملهم يحس بأن هذا حق ويطمئن إليه ويفعله، ولكن لا يجزم أنه من عند الله. أما الوحي للنبي يعتقد أنه حق ويعتقد أن الله أوحاه إليه. ولذلك عمر نفسه أملى على إنسان كتاب فقال اكتب هذا ما أراه الله لعمر، فاستدرك قال أمحم هذا ما رآه عمر. أين
قال وكلا الأمرين خطأ، ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق للعادة والصواب، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل. انتهى.
الأصل السادس، نختم كتاب هذا بهذا الأصل الأخير، انتبهوا له فإنها شبهة عظيمة ردت أهل الجهل عن الاستفادة من العلماء. فنحن منهج وسط، في منهج وسط، وكذلك جعلناكم الله أمة وسطاء متبعين، وليس الوسطية البدعية التي يقولها أهل الضلال اليوم. يقول خلك وسط، يقصدون الوسط الشهواني الذي يرجع إلى الأقيسة والآراء. فمثاله يأمر الأب الولد بأن يصافح ابنة عمه، فإذا امتنع الولد قال يا ولد خلك وسط، ما أقول لك إذني، صافح. فهذه الوسطية جعلها من الآراء العقلية. الوسطية هي الاتباع، اتباع للنبي والصحابة، هذه الوسطية. وكذلك جعلناكم مثل وسطا أي عدول تتبعون النبي والصحابة، هذا معنى الوسطية. فنحن لا نأخذ العلم عن غير أهله من القراء والقصاص إلا من شهد له بالعلم ورسخ فيه فاستفيد منه. وفي نفس الوقت إذا جاءنا العلم عن عالم خالف للسنة، من اعتذرنا العالم وتأولنا له ولم يثنينا ذلك عن الاستفادة منه، ونقول هذا الذي قرأه خطأ. إذا عرفنا خطأه وكان العارف بخطأ العالم أيضا من ذوي العلم المتهلين، الذي يميز خطأ العالم من صواب. وكذا العامي إذا اطمأن أن هذا هو الحق المخالف لقول العالم فليس له أن يتعصب للعالم فيأخذ قوله. ولكن هناك شبهة سيذكرها الشيخ في هذا الأصل الثالث، صارت مجالا عياذا بالله بوسوسة الشياطين، شياطين الإنس والجن، لرد العلم عن لرد أخذ العلم أو لمنع أهل الجهل من استفادة من العلماء بالتشكيك في علمهم، تشكيك في علمهم. كان يقال هذا العالم أنت الذي تسيده، هل بلغ رقبة الاجتهاد؟ هل يعلم كذا، قرأ كذا، فعل كذا، فعل كذا، فعل كذا؟ يبدأ صاحب الجهل في ريب، يقول والله ما أدري، فيوصل لمرتبة الشك، فيصبح لا يستفيد منه، شبهة عظيمة. نعم، هل عرف القراءات السبع؟ هل عرف القراءات العشر؟ طيب اسأل وروح شوف. وفعلا رحت جاهل يسأل كم قراءة يا شيخ في كذا، يقول الله ما يحضرني، يتركه. ليش؟ إن أوحى لي ما يعرف القراءات العشر كلها معناها ليس بعالم، شبهة عظيمة فتجعله لا يستفيد من هذا الفاضل بسبب أنه ما يعرف هذا الباب أو لم يحكمه. نعم اقرأ.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر.
الله أكبر، الله أكبر.
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق فإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر والرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
رحمة الله على الإمام المجدد على هذا المصنف الذي استفدنا منه استفادة عظيمة، ونسأل الله أن يجعلنا من المبشرين بقوله: وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أهل. فقال: الأصل السادس هو عندي تبيين شبهة ردها، وإنما سميت شبهة لأنها تشبه الحق فيتزلزل من سمعها عن اتباعه، يلتبس فيها الحق بالباطل وتشبه الحق من وجه، فيتمسك الجاهل بذلك الوجه مع أن فيها ما يخالف الحق فيتزلزل ولا يأخذ بالحق إذا ولجت قلبه، وهي التي وضعها الشيطان، سواء الشيطان كان ذلك جني أو كان إنسي. فشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يصد عن سبيل الله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء، ماذا يقصد الشيخ؟ يقصد الشيخ العالم الذي يدل على الكتاب والسنة وينكر الشرك مثله رحمة الله عليه، وهو يعلم من أدلة كتاب السنة ما يقرر به توحيد الإلهية، ينكر الشرك ويبين صوره، يرد أهل الباطل الناس عن اتباع الشيخ عبد الوهاب الذي يعلم من الكتاب والسنة ما يقدر به على إنكار الشرك والبدع والضلال، فينهوهم عن اتباع الشيخ باتباع الأهواء والأراء المخالفة لكلام العلماء الراسخين. أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، فالشيخ حينئذ مجتهد مطلق، ثم يذكرون أوصاف، هل قرأ الشيخ كتاب كذا، هل علم كذا وكذا وكذا، ويضعون شروط من رؤوسهم لا دليل عليها. يقول الشيخ لو اجتمعت في يقول الشيخ لو أنها جمعت هذه الشروط ما وجد ربما في بكر عمر، ما وجد في بكر عمر. إذا قال راوي الحديث في صحيح البخاري قال لم يجمع القرآن في عهد النبي إلا أربعة، لم يذكر منه بكر عمر. والعلماء كالعلامة العثيمين يقول عن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، يقول عنه فقيه محدث، فقيه محدث يشهد له عالم، وكذا الشيخ العلامة بن باز يشهد له، ومع ذلك اشتغل بالحديث والتحقيق حتى ما استطاع أن يجمع القرآن، فقال لا أحفظ شيئا يعني كثيرا من كتاب الله، لكن يحفظ من آيات الأحكام وما يريد لشهادة فيه ما يكفي للوصول الحكم إذا أراد أن يحكم على مسألة يجمع فيها، وعنده القدرة ويعرف مواضع الآيات وحديث الأحكام وآيات الأحكام والقواعد التي بها يستطيع أن يرجح. والإمام أحمد قال تمنيت أن أحفظ القرآن، دعوت الله أن أحفظ القرآن، وقد حفظ ابنه في الصغر، لكن مع طلب الحديث والسفر للشيوخ ومشقة السفر نسي شيء كثير منه ربما أو بعضه، فقال ولم أقل في عافية ما حفظته إلا في السجن، الفترة التي لم يحمل فيها الإمام أحمد القرآن بسبب انشغاله بالحديث، ما كان عالم يعني، ما كان عالم، هذا الذي يفعلونه اليوم الجهلة، الصد عن سبيل الله. قال أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منها فهو إما زنديق أو مجنون. وهذا ما ذكره شيخنا الخضر محمد الخضر تلميذ صاحب ضال البيان، قال ناشأت ناشئة عندنا في بلاد المغرب في موريتانيا شناقطة أو غيرهم يقولون أن الأخذ بظاهر القرآن والتفقه على حسب القواعد كفر، لأن الذي يستطيع أن يأخذ القرآن ويستنبط مجتهد مطلق، يجب أنه يعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا، فصار الناس يتهيبون من التفقه ولا يأخذون عن من دون أولئك الجهابذة الكبار الأئمة، فتعطل كثير من العلم والتحذير من المنكر والشرك وغير ذلك والتفقه في الدين. ومن طلب الهدى بالتفقه ممن قد جمع من أصول العلم ما يستطيع به التفقه من أصول الفقه وطريقة العلماء بالاستنباط وآثار الصحابة والقواعد، وإن لم يكن مجتهد مطلق وقرأ وجمع الشروط التي تعنتوا فيها في حقه، فمن كان كذلك واستنبط فهو زنديق أو مجنون، لأنه هناك صعوبة فهمهما وهذا لا يستطيع في زعمه، فلا يؤخذ عنه العلم صدا عن سبيل الله. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم لابد في العالم أن يجمع من العلم ما يستطيع به الاستنباط، فيعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج فيه، ما يحتاج إليه من الأدلة، سواء الآيات المتعلقة بالأحكام سواء في القرآن أو في السنة، وقد صنف في آيات الأحكام الأحكام للجصاص، الأحكام لابن العربي، وصنف أيضا في الأحكام في الأحاديث بلوغ المرام، عمدة الأحكام، الأحكام الكبرى وغيرها من الكتب. ف لابد سنن أبي داود وتفرقات في صحيح البخاري وغيره من مصنفات كمسلم وترمذي كتاب الترمذي أن يعرف من علم الحديث ما يستطيع أن يجري به قلم البحث فيعرف صحة الحديث من ضعفه، فيعرف القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد، لأنه إذا كان عالم الفقه والتفسير لكن لا يعرف الحديث، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا لا يعتبر قوله في الأحكام. كان شيخ الإسلام يقول رحمه الله الذي لا يعرف علم أصول الحديث لا يعتبر قوله في الأحكام، لأنه قد يختلف العلماء في الحكم الذي يريد أن يبني عليه في الحديث الذي يريد أن يبني عليه الحكم، اختلفوا في صحته وضعفه، فلا بد أن يكون من أهل العلم بالرواية حتى يرجح ضعيف الحديث إن صحيح. لذلك الإمام أحمد قال الذي لا يعرف الحديث ليس بعالم، وقال الخطيب البغدادي فهو أعرج، أنه مرة يتكئ على حديث صحيح ومرة على حديث ضعيف يظنه صحيح فيكون فيه كالعرج. فلا بد إذن للعالم أن يجمع مع الفقه علم الحديث، وإذا تعذر عليه كما يحصل أن بعض النبهاء من أهل العلم جمعوا الفقه والتفسير لكن في وقت الطلب لم يتسر لهم علم الرواية، فإذا وجدوا في زمن ولا يوجد أحسن منهم فينبغي الاستفادة منهم لأنهم أحسن الموجود، كما ذكر ابن تيمية في السياسة الشرعية في باب القضاة والمفتين فإنه يعين أفضل الموجود، لأن الأصل في القاضي أن يكون مجتهد مطلق، لكن إذا ما وجد إلا قاضي على المذهب المالكي مقلد فإنه يعين القرية أحسن ما يعين من الجاهل ولا لا، فيعين الأحسن والأنسب بحسب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية رحمة الله عليه. أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، كما يروى عن علي أنه مر على قاص يعني من هالقراء من هؤلاء القراء، فقال يا هذا أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال لا، فقال إذن هلكت وأهلكت كما قال. ومواقع الإجماع لأنه قد يحكي قول نستنبطه من الكتاب من السنة والإجماع على خلافه في فهم السنة، مثل من يأتي بس التكفير الآن من جهله ما يعرف أن السلف كما نقل عنهم القرطبي إجماع على أن من حكم غير ما أنزل الله ولم يجحد أن كفره كفر دون كفر وليس كفر أكبر فاسق، فيأتي يستنبط من الآية بالنفس ما يرجع للإجماعات، فيقول الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله قانون وضعي فهو كافر لأن هذا هو الظاهر من قوله الكافرون، فيستنبط ويترك الإجماع قبله ولا سيما الإجماع المنقول عن السلف فهو الإجماع رحمهم الله، فلا بد أن يعرف مواقع الإجماع قبل أن يحكم على فهم حديث. أن يعرف من الأدلة ما يختلف فيه الحكم، ويعرف من أصول الفقه ما يعرف به دلالة الألفاظ العام الخاص المطلق المقيد، متى يحمل المطلق على المقيد، الأمر متى يفيد الوجوب ونحو ذلك، وأن يكون عنده ملكة وقدرة على الاستنباط، حين ذلك يقال أن هذا من أهل العلم ولا يشترط فيه الشروط تلك الصعبة التي كما قال الإمام جد محمد الوهاب لو حققنا هي اللي اجتمعت فيها بكر وعمر لربما اجتمعت فيهم، ومع ذلك يجوز كما قرب القيم الاجتهاد الجزئي، كأن يجمع مثلا طالب العلم القوي القادر في مسألة يجمع فيها أقوال العلماء وأثار الصحابة ويكون عندهم القواعد العلمية من الأصول والملكة الفقهية، نعم ما يستطيع به الترجيح فيرجح، وإن كان لا وإن لم يكن مجتهد مطلق فحينئذ إذا اجتهد العالم فله أجر وإذا أخطأ فله أجران. ولا يصيرنا خطأ العالم إذا كان من السنة المعروفين منهم المعروفين واللي أثنى عليه أهل العلم بالسنة واستفاض خبره وعرفت أثاره في نصرة السنة وعرف بالعلم، ليس بالذي يجوز لنا أن نسقطه بالخطأ والخطأين إذا كان عرف أنه من أهل السنة والدعوة إليها، كما قال ابن منده إن نقل عنه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، وإن إذا بدعنا العالم يعني من أهل السنة المعروف السنة بالبدع والبدعتين لا بدعنا أناس مثل ابن منده، وهذا الموضع يفرح به أهل البدع ويقول إذن أنتم معشر أهل الحديث يسقطون بالبدع والبدعتين. نقول أصل التفقه عند هذا ما هو؟ أصل التفقه عنده هو الرأي والتنظير للابتداع وترك طريقة أهل السنة ومنهجهم رحمهم ومنهجهم رحمة الله عليه، فحينئذ نسقط راية هذا الذي خالف السنة أهل السنة في أصل من أصوله أو في جزئيات كثيرة، نعتقد أن بكثرتها يكون هذا مباينا لأهل السنة في طرق التلقي، فهذا الذي جعل شيخنا العلامة بن باز يفتي بهذه الفتوى في جماعتين مشهورتين، رأى أن أصل التلقي عندهم يخالف طريقة أهل السنة. أي والله أهل السنة يقولون من أهم مهمات في الدعوة إلى الله دعوة التوحيد وإنكار الشرك، فتلك الجماعة كما علمتكم بالسند العالي لقيت بعضهم أو جاءني زائرا فقلت له أتنكرون الشرك إذا رأيتموه؟ يقول لا، نأمر الذي ظهر عليهم الشرك بالخروج معنا ولا ينكرون عليهم الشرك. فإذا منهج التلقي حينئذ من تلقوا هذا؟ من العقل والهوى، إن القرآن يأمرهم بالدعوة للتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأهم مهمات الداعي العالم أن يدعو للتوحيد، فإذا رأى الجماعة تقر الشرك بمعنى لا تنكره وهمها أن يتكتل الناس حولها، فحينئذ يكون منهج التلقي عندهم مبتدع ليس كتاب وسنة وفهم السلف وعمله الخارج ذلك. من أجل هذا لما سئل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وبالصوت من أراد أن يرجع للشريط فليسمعه، ومن أحال إلى عالم فقد برئ لأنه أحال إلى مليء، فسئل الشيخ عن جماعة الإخوان والتبليغ أهم من الفرق الناجية؟ قال السائل أهم من الفرق الهالكة الذي حذر يعني منها النبي فقال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، هي من الفرق الهالكة؟ قال نعم الشيخ. وهذا جواب عالم لا أدري كيف بعضهم إذا سمع جواب طبيب بالحكم ببتر الرجل فيصدق الطبيب، نعم ويبتر رجل ابنه يقول هذا طبيب من العلم، فإذا سمع فتوى عالم في شخص يهواه وجماعة يهواها استبعد قوله واستهجنه لأنه يخالف هواه، قال لا هذا العالم مضغوط عليه، هذا العالم مصور له قطع إلى آخره. والتقليد حينئذ لا يجوز توظيف أهله في الوظائف الدينية في الإفتاء والقضاء، وذلك لما نقله محمد صديق خان صاحب الروضة النبية من إجماع العلماء أن المقلد لا يجوز نسبته للعلم مطلقا لأنه يتقلد قول الغير بغير حجة، يسمع فتاوى العلماء تسأل في كل مسألة يقول يجوز وهذه المسألة لا يجوز، لما؟ والله ما أدري. فهذا لا يجوز أن يفتي أبدا، أنه ليس عنده آلة يستنبط بها من العلم الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يمكن من الفتوى ولا يجوز نسبته للعلم مطلقا إلا عند الضرورة، فلا يوجد إلا من يتحفظ مقالات العلماء فينقلها بحرفها ويكون ضابطا لها صدوقا. فقال بعضهم أنا لا أرى بأس أن أجعل رجل عند هذه السارية في المسجد يحفظ 5 مقالات على الإمام أحمد، فإذا سأله سائل يقول قال أحمد قال أحمد، ما يقول قلت استنبط ويفهم الناس أنه مرجع إليه ويركب نفسه كرسي الوهمي حتى يرجعون إليه فتوى، دائما يقول قال أحمد قال أحمد. فهذا عند الاضطرار والتقليد كما قال بعضهم كضرورة، ويتجسد ذلك في أمرين اثنين: عامي ما يعرف الأدلة ولا الاستنباط، فله أن يتقلد قول العالم ويدل على هذا ولو ما عرف دليله، ويدل على هذا ما رواه الترمذي في جامعة أو غيره أنه قال جئت لابن عباس فسألوه الناس مسائل فسمعته لم يذكر النبي، يعني ما ذكر أدلة إلا في مسألة واحدة. هذا يدل أنه يجوز للعالم أن يفتي من غير ذكر الدليل، لكن يقول ابن القيم من جمال الفتوى ذكر الدليل، يعني من كمالها ليس من شرطها ذكر الدليل، فيجوز حينئذ للذي لا يقدر على الاستدلال وهو العامي أن يقلد عالم، يقول لي يا شيخ عديت الميقات ثم أحرمت ماذا علي؟ يقول عليك دم. ما يقول ابن عباس قال من ترك نسكا ونسيه في ريق دما، هذا ليس بلازم عالم، لكن من جمال فتواه أن يذكر له الدليل. ومن أدب الطلب مع الرب أن تسأل العالم عن الدليل، لأن السلف كذلك كانوا يفعلون، يأتي الرجل من السلف عند العالم من الصحابة يقول كيف كان النبي يتوضأ، ما يقول فقط كيف الوضوء، كيف النبي يسأل عن أدلة. هذا اللي يسمى طالب علم، طالب العلم العلم، قال الله قال الرسول، يسأل عن الحديث ويسأل عن الآية، هذا هو طالب العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريقا إلى الجنة. وكذلك العالم نفسه المجتهد أحيانا يحتاج إلى أخيه العالم أن يتقلد قوله، حضرت المسألة ما عنده وقت للبحث فيتقلد قول أخيه العالم، كما قال الشافعي الإمام أحمد تحضر المسألة يعني عندي ما أجد فيها دليل ذاك الوقت أجعل الشافعي حجة بيني وبين الله، يعني استفيد قوله، وذلك أحسن من تبني قول الهوى والرأي، ويكون الأخ العالم قد بحث فيفيد أخيه كما كان الشيخ العلامة الألباني يفعل حتى في تصحيح حديث، يحضر تحضر المسألة ويحضر التصنيف فيكتب فيقول كنت أتبنى قول حافظ بن حجر فكنت أحسن هذا الحديث، فلما تبين أنه معلول أنا أرجع عن ذلك، أنا أرجع عن ذلك. وقال لنا شيخنا العلامة في مجلس خاص، شيخنا العلامة صاحب وزان، قال في الأصل نحن في هيئة كبار العلماء نرجع للحديث، ما نتعصب من الحنابلة، لا يعني نرجع للحديث، لكن لو وقعت مسألة لم نجد فيها دليل تبنينا فيها قول الإمام أحمد رحمه الله، فهذا لضيق الوقت يحتاج إليه العالم، ولا بد لأهل العالم ما يستطيع في كل مسألة يكون له اجتهاد، سائل كثير فأكثر مسائل يكون له اجتهاد، لكن عدد من المسائل يحتاج فيها قول إخوانه من العلماء يتبناه إذا كان يثق فيه، فحينئذ يقال لا بد من ذلك. بهذا انتهت رسالة الأصول الستة، فنسأل الله أن يثيب مصنفها الإمام جد محمد الوهاب وأن يجعله في عليين، وأن يوفقنا لاتباع ما سمعنا مخلصين لله الدين، وأن يجعلنا على إثر ذلك بعد دراسة هذا الكتاب ومن حضر معنا جزاه الله خير في الفردوس الأعلى من جنات النعيم، ونجعل آخر دعوان الحمد لله رب العالمين. القراءة الثانية يوم السبت القادم ستكون مسائل الجاهلية الإمام جد محمد الوهاب، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ أنه يجوز له إذا خلف العلماء أن يختار لأعراضهم نفسها، لأن النبي قال ذلك أول هذه ثانيا الأمر كما قال شيخ الإسلام في الدين إذا خلف العلماء فلا يجوز لأحد أن يجعله العالم حجة على العالم إلا بالأدلة الشرعية. وهذا هو عين قول رب الكريم سبحانه إذ قال لا إله إلا هو اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. المسألة الأولى في ما بعد نصف شهر ينبغي للإنسان أن يقوم عليهم الآن وقد قضي في رمضان نحو أربعة أو خمسة أيام يقوم عليه لأنهم لو تهابوا حتى جاء رمضان ولم يقوموا رمضان النار فإن عليه بكل يوم تأخر فيه غير قدر البصر من رمضان كفارة. ليس هذه الكفارة موجودة أمرا من رسولنا بل أبدى بها جمهور الصحابة والنبي قال لو كان مثل ما عليه وأصحابي فلا شك ولا ريب ولا يستجيب عن أزواق وتكون ضلالا. وعلى كل من سولت له نفس أن يؤخر رمضان إلى رمضان الذي مضى ولم يتصل عذره مثل رمضانه أن يتعمد يفتر غدا بعد غدا حتى جاء رمضان الذي سنستقبله من غير أن يقضي زياره رمضان إن هذه كفارة عليه التوبة عليه التوبة والكفارة. الأمر الثاني أن هذا الإنكار إذا اجتهد الشيخ صيام شعبان فإنه يكره إذا ما كان صام قبل النصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف شعبان على رسول الله إلا صوم اعتاد على صيامه من اثنين الخميس ونحو ذلك. قد جاء السنة تدل على أن من كان يحتاج شيء مستحب أن يرفع كما في الحديث الذي قال البخاري عن قريبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدل رمضان بصوم يوم إلا صوم كان يصوم أحدكم أن يصوم. فقال يوم الجمعة لا تبدل يوم الجمعة إلا صوم كان يصوم أحدكم أن يصوم. وأمر الجمعة الليل تفرق لا بأس صوم وأربع جمعة صوم خلف صوم كعبة صوم لأنه يوم أربع ويسيرك عن صوم قبل يوم أربع لأنه صوم الله لك فلا تحتاج وأربع هذا فإذا كان ذلك كذلك فمن أنفسكم إحدى الله عن الصوم كان السلف قبل رمضان يوم كان السلف ابن عباس يحب أن لا يدخل في الفطر رمضان أو صيام أكثر شعبان يعني أكثر لأنه لا بأس إلا تفصل بين صيامكم لشعبان وصومكم في رمضان إلا صوم يصوم كثير فلا بأس وإلى الأخرين قد رمضان صوم هذا تحريم إلا إذا رأى الاثنين والخميس أو قضاء رجل مع رمضان يقضي كل 30 شهرا أو 29 شهرا يقضي معنا ما تقصد ولا حرج عليه في ذلك. ونرجو بقية الكلام في الأحكام قد إن شاء الله بإذن الله.
أولا قبل الأسئلة وددت أن أشرح مسألة مهمة وهي أن العالم يجزئه أن يذكر القول من غير دليله الحاق بما ذكرنا، لكن إذا شعر أن هناك عالم يخالفه فلا يترك الناس حيارة يذكر لهم الدليل الذي رجح به قوله عن قول غيره. هذا مهم أن يعرف
وأشار لذلك بعض المحققين. الأصل العالم له أن يقول هذا كذا هذا كذا، لكن أشار العامة متبنين قول آخر فلا يدعهم في حيصة بيصة، يقولوا في أنفسهم نتبع الشيخ هذا ولا الشيخ هذا وش نسوي، لا يذكر لهم الدليل حتى يجعلهم يطمئنون، الحق عليه نور. نعم، سواء كانت هذه الفتوى في حكم شرعي أو في حكم شخصي، يعني أفتى عالم في حكم شرعي فتوى ويعلم أن هناك عالم قال له العام يخالفك فلان أو عرف أن فلان يخالف، فيظهر من الدليل ما يفسر أو يبين أنه رجح هذا لكذا كذا، أو شخصي أفتى عالم مثلا في حق شخص، نعم أنه كذا وكذا أو فيه كذا وكذا الجرح، وكان هذا الشخص قد خالفوا فيه عالم آخر، فينبغي أن يظهر التفسير الذي يجعل الناس يرجحون قوله على قول من عدله. نعم، طيب هذه المسألة فقط أحببت أن ننبه عليها. سائل من تونس يقول: هل الأفضل لمن يصلي في بيته التراويح أن يصليها بعد العشاء مباشرة أم يجمعها مع قيام النصف الأخير، وكيف يوفق يصلي 11 ركعة؟ من ترد عنده أن يصلي التراويح في بيته فينبغي أن يعلم من العلم ما يجعل هذا الذي ذهب إليه أرجع من الصلاة في المسجد. ما هو العلم عندك يا أخي الذي جعلك تصلي التراويح في منزلك؟ والسنة التي اجتمع عليها أكثر الصحابة الصلاة في المساجد التراويح، نعم كثير من الصحابة على هذا، واستحسن ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. لكن إذا كان هناك معنى يجعلك ترجح الصلاة في بيتك وهو أفضل بحسب العلم تفعل، وهو أن تكون قارئا جيد القراءة، لك قدرة أن تقوم لا تنام تلك الليلة وتعجز، فحينئذ صلاتك في المنزل أفضل من صلاتك مع الناس. ويدل على ذلك فعل عمر، فإنه كان يصلي في بيته مع أنه جمع الناس على تمام الداري، لكن كان يصلي في بيته. فالموطأ مالك خرج على الناس وما كان يصلي معهم، فراهم مجتمعين على تميم أو الألقاء فقال نعمة البدعة، يعني من جهة اللغة على مثل الشراء. والنبي كان معظم رمضانات يصليها قيام الليل في بيته، لكن ما يصليها جماعة مع أهل البيت، هذا الابتداع. ما ثبت عن النبي جماعة أهل البيت كل ليل يصلي التراويح، بل ذلك الجماعة في المساجد. فكذا صلي في بيته يصلي الوحدة، لو ضمت إليه امرأة أحيانا كسائر العام لا مانع، لكن لا يجعلها سنة طوال العام. ولا بأس أن يحمل المصحف في أثناء القراءة، لأن عائشة مولاها كان يحمل المصحف في رمضان أثناء القراءة كما جاء في صحيح البخاري. أما أنك تخاف تنام يا أخي، تعجز عن القيام مع الإمام تضمن قيام ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا تفوت الصلاة مع الناس مع الإمام أمام حيك حتى لو كان غير جميل الصوت، المهم أنك تضمن قيام ليلة. لا يكون حظ من الشيطان يقول والله إمامنا صوته حسن بروح البيت أرقد، غلط يا أخي. اضمن قيام ليلة بارك الله فيك بالإخلاص وحسن الظن بالله، نعم بالقيام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإن كنت تقوى فإن ذلك أحسن لإخلاص، كنت تصلي في البيت وكنت قارئ جيد القراءة تردد الآية تبكي ما تخاف الرياء في البيت، فصلاتك في البيت أولى. وهذا هو الجمع الذي قاله البيهقي بين حديث ارجعوا فصلوا في بيتكم وبين من قام عليهم حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أن من كان قارئا مجودا في بيته أفضل، وكان يعني يقدر نقول نزيد. ومن لم يكن كذلك ويخاف أن ينام مثلا ولم يكن قارئ يصلي مع الجماعة ليضمن قيام ليلة. لكن أنبه أنه قمت مع الإمام حتى أوتر الإمام بعد العشاء، هل يجوز أن تقوم بعد ذلك قبل إيش؟ قبل الفجر؟ هذا لا بأس به، لا بأس به. فالنبي كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسة، فهذا يكسر حدة النهي، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يكسر حدة النهي. النبي فعل ذلك، فيجوز أن تصلي إذا قمت آخر الليل. لكن هل تأتي بركعة تبدأ بها تشفع وترك الأول؟ فعل ذلك بعض الصحابة، أظن ابن عمر كان يبدأ يصلي ركعة واحدة ليشفع الوتر أول الليل، نعم، فلا يزال يصلي حتى يوتر. لكن الراجح والله أعلم في ذلك أنك تفعل مثل ما فعل النبي، لأنه ما كان النبي يوتر وترين في ليلة صلى الله عليه وسلم، صلي ركعتين ركعتين ما بدأ لك، نعم، فذلك أفضل. فإذا صليت في بيتك وترجع عندك في بيتك نام بعد العشاء وقم آخر الليل، لأن النبي قال صلاة آخر الليل مشهودة خاصة في رمضان، اجتمع فيه أمور فاضلة، نزول الرب سماء الدنيا، رمضان موسم يعني يظن فيه إجابة الدعاء، كما استنبط شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله من سياق الآية أن الدعاء في رمضان مستجاب من علم يسمى علم المناسبات في علم القرآن، بعد ما ذكر الله آيات وأحكام رمضان فقال بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال من هذا السياق يؤخذ منه أن رمضان مظنة إجابة الدعاء. طيب، حكم حلق شعر المولود، لا شك أنه يشرع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعفيفته يتذبح عنه يوم السابع ويحلق له ويسمى يحلق شعر المولود، والصحيح الذكر والأنثى، وهو خلاف العلماء، لكن الأنثى لأن الأمر كما قال العيني رحمه الله أن مقصود الشارع من الحلق إماط الأذى، فإن النبي قال أميط عنهم الأذى، والأنثى يحصل في رأسها أذى يحتاج إماطته من زغب أو من وسخ البطن، فحينئذ تتنفس المسام في الرأس ويطهر الرأس بحلق حتى الأنثى، لأن هذا علته الأذى وهو حاصل في الذكر والأنثى. سائل يقول الاعتكاف يجب في المساجد ثلاثة، الصحيح الذي دلت عليها أثار الصحابة أنه لا يحصر الاعتكاف في ثلاث مساجد، فله الرجل أن يعتكف في مسجد حيه، بل أحيانا الاعتكاف في مسجد حيك وأنت مجمع قلبك لا تسمع، يعني لا تسمع لغو ولا يزورك هذا ويكلمك هذا ويضيع وقتك هذا كما يحصل في الحرم، أنفع لقلبك أحيانا والله، مقصود الاعتكاف توافق أحيانا في مسجد حيك أكثر من الحرم، من الانقطاع عن الخلائق والاتصال بالواحد الخالق، تجمع قلبك تقرأ قرآن تفكر في الآخرة وش فعلت في ما قبل بين رمضانين من ذنوب وخطايا، اعتكاف والله فيه يعني فضيلة أو فضائل قد لا تجدها في عبادة أخرى، عقوف القلب عقوف البدن في المسجد لا يخرج منه، يتدبر كتاب الله يسبح يتفكر يتذكر الحساب ينقطع العبادة، ففيه نفع للقلب والله ينفعك طوال السنة، ولعله يمحو لك يكون سبب في محو ذنوب بالسنة الماضية، لأنك كل ما تذكرت وانت معتكف الذنب فعلته وتستغفر منه وتأمل أن لا تعود إليه، وانت معتكف منقطع عن الناس ما يشغلك عن التوبة ما يشغلك عن قراءة القرآن، فإذا لا بأس الاعتكاف في مسجد حيك واعتكف في مسجد جامع حتى لا تحتاج تخرج الجمعة. طيب، انتشر بين بعض إخواننا أنه يرى الرؤية الشرعية الفتاة ثم يراها ثم يذهب من غير أرجود على أهلها، المعروف عرفا كالمشهور شرطا، إذا عرف هذا فلا بأس به، يعني إذا ذهب وحصل في مدة يعني يغلب على الظن أنه استحي أن يرد وأنها ما عجبته يسكت حياء فلا بأس، أدل على ذلك حديث البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، فالنبي الآن كمنزلة الخاطب، والدليل صنع ما يصنع الخاطب، ما الدليل؟ رفع بصره إليها، لو كان لا يريدها ابتداء قال ما للنساء حاجة، لكن لما رفع بصره إليها وطرأ وصوب وخفض وهو ينظر إليها يتأملها تعجب يعني تعجبه صلى الله عليه وسلم للنكاح تصلح له للنكاح حوله، سكت وأطرق بصره وكان أشد من حياء من عذراء في خذرها اللهم صل عليه، فأطرق رأسه وسكت ما رد عليها، هذا أصل أن الإنسان إذا رأى امرأة لا تعجبه فسكت، أن علامة يعني أن لا تقبل إلا في العرف، أول ما تعجبه ربما من أول ليلة يقول ما يتفق على المهر من أول ليلة، إلا ما عجبته في الغالب إلا إذا قال أفكر أو نحو ذلك، يعني فالأصل أنه إن شاء الله ما في بأس إذا كان هذا هو العرف و الناس يفهمون هذا فيما بينهم، يقول والله راح ما رجع، يعني معروفة أنه ما عجبته ويستحي أن يذكر شيء من ذلك، إلا إذا خشي أنه يعني عروس يسمونه عريس، وفي اللغة عروس ما يفوت، صاحب دين وصاحب علم، فذهب خافوا أنه يكون رأى شيء يعني غير جمال الفتاة، لأن جمال الفتاة متفق عليه يكون جميلة وصاحب الدين وكذا، فيكون أخوها تكلم ما لا ينبغي في المجلس أو شيء، خافوا أن يكون فات أو يفوت عليهم بسبب شيء خطأ، فلا بأس أن يتصل به يقول يعني رأيت ما تكره أو شيء، حتى مثله لا يفوت إذا كانوا خافوا أنه فاتهم أو سيفوتهم من أجل شيء آخر مثلا، فلهم أن يتصلوا عليه ويستبينوا منه إذا شكوا أنه رأى شيء غير الشيء المعتاد يعني في مما يقبل به النكاح. طيب أظن هذه أهم الأسئلة ومعظمها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بعد الفجر في درس تفسير إن شاء الله، وغدا عقيدة الطحاوية. لا احيانا يكون فيه حرام، شلون يعرضون السهم بقيمه ما يحولون لحديد ولا شيء، يكون قيمته 50 ولا يحول الى 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 اي شيء من حديد، فيعرضون ال 50 هذا قيمته 50 يعرضونه ب 70، وش يصير هذا؟ الربا واضح لو قرناه، عرفت؟ فلا بد من التعرف على حقيقة ما يصنع في هذا الأسهم، لأن بعضها يكون ربوي، ولذلك شفت كيف الناس خسروا خسران عظيم، خسروا خسران عظيم لما اشتركوا في هذه